هضموني هضموني يا ابويا هضموني 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 يا ابويا هضموني سكن العزيزة وسلم.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن إلغاء الحظر في حال تحلي الطرف الآخر بالإرادة السياسية والقيام بعمل بناء. وأضاف ناصر كنعاني أن إلغاء الحظر المفروض على طهران يشكل أحد الأهداف الرئيسية بين إيران والأطراف المعنية بالاتفاق النووي، مشيرا إلى أن طهران تلقت النص المقترح من قبل منسق الاتحاد الأوروبي وقدمت ردها عليه لتستلم بعد ذلك الرد الأمريكي. أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن الأعداء يحاولون التعويض عن انخفاض قواتهم في منطقة غرب آسيا، وخلال مراسم إزاحة الستار عن سفن حربية جديدة في مدينة بندر عباس، ذكر اللواء محمد باقري أن الأعداء يعرضون أمن الملاحة البحرية للخطر عن طريق إطلاق وحدات تجسسية صغيرة غير مأهولة. وأضاف أن طهران ستقدم شكوى إلى المنظمة البحرية الدولية من خلال الدبلوماسية بأن سفنها لن تتحمل مثل هذه الوحدات التجسسية وسيتم التعامل معها كما حدث سابقاً. استشهد شاب فلسطيني بعد إصابته بالرصاص الحي في رأسه في مواجهات اندلعت فجر اليوم في جنين بالضفة المحتلة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب طاهر زكارنا برصاص الاحتلال في قباطية غرب جنين. حركة الجهاد الإسلامي نعت الشهيد زكارنا وقالت إنه كان أسيرا لدى الاحتلال وأفرج عنه قبل شهر، مؤكدة أن جرائم الاحتلال المتصاعدة لن توقف مسيرة المقاومة. أصيب 4 جنود صهاينة بجروح جراء انفجار استهدفهم في قرية النبي صالح في رام الله. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن سيارة مسرعة ألقت عبوة ناسفة على تجمع للجنود بالقرب من بلدة النبي صالح، ما أدى إلى إصابة 4 منهم بجروح. أعلنت مصادر عسكرية أن الطيران الحربي العراقي تمكن من تدمير أكبر 3 أوكار لعصابة داعش الإرهابية بسلسلة جبال حمرين بصلاح الدين. وأضافت تلك المصادر أن الأوكار كانت تضم 8 غرف حصينة تحت الأرض، وكان يختفي فيها عدد من قيادات داعش. انطلقت في العاصمة العراقية بغداد أعمال الجلسة الثانية للحوار الوطني بين القوى السياسية التي دعا لها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي. وكان القصر الحكومي شهد في 17 من شهر آب المنصرم الجلسة الأولى من اجتماع الحوار الوطني العراقي برعاية الكاظمي وبمشاركة قادة وزعماء القوى السياسية في العراق وبحضور رئيس الجمهورية ورئيسي السلطتين التشريعية والقضائية والمبعوثة الأممية في العراق. تستضيف مدينة كربلاء المقدسة الدورة الأولى من مؤتمر نداء الأقصى الدولي تحت عنوان مبادئ النهضة الحسينية ودورها في تحرير القدس وثورة الشعب الفلسطيني، وذلك بالتزامن مع فعاليات ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. ويهدف هذا المؤتمر إلى طرح القضية الفلسطينية ومبادئ النهضة الحسينية باعتبارها نقاط وحدة والتقاء بين جميع الناس من كل جنس وبلد ودين نظرا لعدد الزوار الكبير. قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن إنه إذا لم تدخل سفن الوقود إلى ميناء الحديدة سيجري التشاور مع أعضاء المجلس لاتخاذ القرار المناسب. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم إلى إذاعتكم إذاعة طهران، وندعوكم في هذه اللحظة إلى الاستماع للمحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. في الآية الكريمة الأولى، وهي قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، يتساءلون المؤرخين عن معناها والمفسرين، هل أن الآية في جو العامة أم في جو الخاصة؟ يعني تخاطب الطبقة الخاصة من الناس أو تخاطب المجموع الشامل، يعني العموم الجماهير؟ سيمر علينا خلال البحث أنه أكو اتجاهين. اتجاه يقول أن الآية الكريمة نزلت تخاطب العامة، يعني مجموع الأمة، مجموع الشعب. هذول طبعا قبل الإسلام كانوا يعبدون أصنام. الجو اللي عاشوا به، جو الآلهة اللي عاشوا به، جو أصنام، يعبد صنم، يعبد نصب من دون الله عز وجل. وطبيعي هذا تعبيرات لما يريد يعبر عن الصنم أو لما يريد يتعامل مع الصنم يتعامل تعامل ما بيوقار. شلون يعني تعامل ما بيوقار؟ يعني يجي إلى الصنم يملطخه بالدم من بعد ما يذبح الذبيحة، يجي إلى الصنم مثلا يعبر عنه تعبيرات يسميه بأسماء عادية، ما يوقره، ما يحترمه، يعني معاملته مع الصنم. وحتى اللي كان يتصور أن الصنم يضر أو ينفع، زين، لما تجي إلى تعبيراته ما تلبس بيها، يعني ما تلقى بيها لمسات حضارية، يعني مثلا نعومة بالتعبير، آداب إجاء الآلهة اللي يعبدها. مثلا يطلع يريد يستسقي، يريد يطلب الماء، يطلب المطر مثلا، بدل ما يتضرع، بدل ما يعبر تعبير محترم للآلهة، يجي لي خاطب رب العباد: ما لنا وما لك، أنزل علينا الغيث، لا أبالك. شلون هالروح البدوية اللي بيها غلظة، اللي بيها عدم وقار، يعني نمط من التعبير خالي من الوقار، خالي من التقدير، خالي من الإكبار. تعاملهم مع الآلهة هكذا، وحتى تعاملهم مع أنبيائهم أيضا هكذا، يعني كانوا إذا دخلوا على النبي تعاملهم مع النبي خالي من الوقار، ولذلك اضطرت الآية الكريمة أن توجههم لا تجعلوا دعاء النبي كدعاء بعضكم بعض. يعني حاول أن توصل النبي تحترمه، أن تعرف أن هذا إلى مقام إلى قدر. فهذول المجموعة كانوا إذا أرادوا الدعاء مثلا أو العبادة أو الاتجاه إلى الله عز وجل، زين هذول كان بلون من الغلظة، لون من البداوة الخالية من الوقار، الخالية من التوقير، الخالية من الإكبار والتعظيم لله عز وجل. فكأن الآية تخاطب ذولا تقول لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا، أخذتوا ليش ما تتعودون هالآداب، تعبير الناعي، الأسلوب اللي يتناسب بين عبد ورب. يعني العبد عندما يقف أمام الله عز وجل شلون يقف؟ ولذلك ألفت نظرك إلى نقطة، يعني أنت ما تلقى أكو تعبير مهذب بالدعاء إلا بعد مجيء الإسلام. لما إجا الإسلام شوف الأدعية شلون بدأت الأدعية تأخذ طريق مهذب، وإلا قبل ذلك حتى ذول الحنفاء اللي كانوا على ملة إبراهيم الخليل، وحتى اللي مثلا في بدء الإسلام ما يحمل ذاك الطابع اللي غاية في النعومة. إذا عبد يقف مع الله عز وجل، شلون العبد عندما يقف مع خالقه شلون يجب أن يكون مهذب وناعم؟ الآية إجت تشعرهم بهذا الجو، تقول له أنت مخلوق لله، أنت من عطاء الله، لازم تعظم الله، لازم تكون تعبيراتك تعبيرات مهذبة. ما لكم لا ترجون لله وقارا، هذا اللي يقول أن الآية الكريمة جاءت تخاطب العامة، جاءت تريد تهذيب العامة إذا وقفت إلى الدعاء أو وقفت إلى العبادة. ينبغي أن تقف وعليها الوقار، تستشعر لله وقار، وهي تكون موقرة. ولهذا أتخطر النبي صلى الله عليه وآله في طريقه إلى مكة، صاروا قريبا من مكة، صاروا قريبا من مكة، نزلوا بوادي، قاموا يصيحون، أهلوا قاموا يصيحون صياح غير عادي. قالهم النبي ارفقوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم، أنتوا ما جاي تدعون فد واحد أطرش ما يسمع، ولا تدعون واحد قريب بعيد من عندكم، إنكم تدعون قريبا مطلع على سرائركم، أعلم بكم من أنفسكم، قريب إليكم. لما تريد تدعي لا تستعمل هالأسلوب هذا من الهرولة وتصيح وإيديك تشرع بها يمين وشمال، ماكو داعي لهذا. أنت أمام الله والله مطلع على كل حركة من حركاتك، كن ما عندك مطلع عليها، حاول أن تكون وقر، حاول أن تكون غاية بالاتجان أمام الله عز وجل. ولذلك يعبر عن الأنبياء إذ نادى ربه نداء خفيا، لأنه يعرف أن الله مطلع عليه وقريب إليه. فكأن الآية في هذا الاتجاه، بعضهم يصرف الآية لهذا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، يقول ذولا كانوا يتعاملون مع الأصنام وبناهم كل إله مثلا يتعاملون معه، يخافون مثل ما يخافون الصنم، خطاب خالي من الوقار ولون من التصرف اللي ما بي وقار. هذا رأي. الرأي الثاني، لا، الآية مو لهؤلاء، مو لها الطبقة، لا للطبقة الخاصة، يعني للعلماء. تقولهم ليش ما تعرفون عظمة الله وقد خلقكم أطوارا؟ بتعبير آخر كأن الآية الكريمة اجت تفرش أذهانهم، تمهدها لتلقي هذه النقلة. تقولهم انتوا تنبهوا شلون خلقكم الله عز وجل، انتوا تنبهوا إلى خلق الله، حتى عن هذا الطريق تعرفون عظمة الخالق. يعني خلوا أذهانكم تتوجه إلى إدراك عظمة الله عن طريق عظمة آثاره، يعني أنت بيش تستدل على عظمة المؤثر بعظمة الأثر، لما تلقى اختراع دقيق الصنع تقول هذا اللي سواه عبقري عظيم. القرآن الكريم يقولهم انتم اذا تردون تدركون عظمة الله وتعرفون عظمة الله انظروا الى خلقكم خلق انفسكم حتى توقرون الله وتعظمونه. ليش ما تعرفون عظمة الله وقد خلقكم بهذا اللون من العظمة؟ خلي امهد لك شوية للموضوع في حادثة. كان اينشتاين العالم الشهير في جامعة برينستون اكو معهد هو يتولى ادارته معهد الدراسات العليا. اينشتاين كان جالس في هذا المعهد وطبوا عليه اللاهوتيين يعني اللي مختصين بعلم اللاهوت شرايع سماوية وأديان وحضارات دينية ذول اللي شغلتهم هاي. دخل عليه اللاهوتيون قالوا له ما رأيك في الله؟ طرحوا عليه السؤال قالوا له أنت الآن في تعاملك في هالدنيا تتعامل على أساس وجود إله؟ إذا تتعامل على أساس وجود إله شلون تقدر تصور لنا هالإله؟ التفت لهم إينشتاين التفت بالله إلى تعبيراته. طبعا هذا إينشتاين يعني من الأشخاص اللي حولوا وجه الحياة يعني هذا من الأشخاص اللي تقدر تعتبرهم آحاد على أطراف الأصابع يعني اللي تركوا بصماتهم على الدنيا اللي غيروا كثير من وجه الدنيا يعني مو شخص عادي. قالوا له ما رأيك بالله؟ قلهم أنا كنت أتمنى أن أوفق إلى اختراع جهاز هذا الجهاز يتكلم مع الحيوانات الدقيقة مع الميكروبات. قالوا له ليش؟ قال أعتقد أنا لو موفق إلى اختراع جهاز من هالنوع يكلم الميكروب كان قدرت أسألي فد ميكروب من هذا اللي يألف جزء من 1,000,000,000 جزء من السنتيمتر زين واقف له على شعرة راس انسان هذا لو اشيله اقول له انت وين تشوف روحك؟ هذا لو كان يتكلم كان يقول لي انا على شجرة اصلها ثابت وفرعها في السماء ضخمة وكان يشوف ضخامة الانسان لا حدود لها اتشي ميكروب بهالدرجة من الصغر واقف له على شعرة راس انسان لو أسأل أنت وين كان يقول لي أنا على شجرة عظيمة عظيمة طويلة طويلة على جسم كبير لا أعرف مدى. قالوا التفت شكول قالوا لي قال أنا بالنسبة إلى الله أحق وأحقر من هذا الميكروب الواقف على شعرة أفتريدون من حقارتي من ضآلتي أن أعرف عظمة الله؟ قلهم أنا كل إمكاناتي هالإمكانات المتواضعة ما تخوني ما تعطيني مجال أني أعرف عظمة الله تمام أقدر أستدل لكم استدلال إجمالي أقدر أقول لكم عن طريق الأثر أنا أعرف أكو مؤثر عن طريق الأثر بس يعني أنا أعرف لما أمر لي على بيت البيت ما نبنى وحده لازم أكو مهندس بنى كذلك لما أمر بالكون وما فيه من عجائب الأثر يدل على مؤثر يدل على أن الله عز وجل من ورائه بس المقدار. أما تطلبون مني شلون أعرف عظمة الله هذا شيء كياني المحدود ما يمكن يوصل إليه. أنا إلي كيان محدود وطاقات محدودة طاقاتي المحدودة وكياني المحدود ما يمكن يصل إلى الله محدود إلى الله عز وجل فشلون تطلبون من عندي أنا تمام أنا أتعامل مع الكون على أساس أن للكون خالق وهو الله عز وجل. طبيعي أنت لما تمر على مثل إينشتاين تسمع هيك تعبير يعني أنت إذا تجي إلى العظماء أو إلى العلماء هذول كلما ازدادوا علما ازدادوا معرفة بالله ما ممكن أكو عالم حق لا يعرف الله. إذا لقيت لك تعبيرات بها جهل بها جحود بها كفر أي تلقاها عندهم أعشار المتعلمين يقولون العلم القليل كلما قل علم الإنسان ازداد كفرا وكلما إذا حصل على قليل من العلم كفر وإذا حصل على كثير من العلم ازداد إيمانا. أنت تلقى هذول الواقع اللي محصل له 4 كلام قال اشتوى يتلخبر، يعني هو كان على الفطرة، انتقل للمرحلة العلمية، انتقل للمرحلة العلمية بعد ما شوية ما تعمق قام يخربط، صار عنده شكوك. لا، إذا تعمق انتهى إلى الإيمان، لأن يعرف من وراء كل شيء خالق ومدبر ومكون هو الله عز وجل. فالآية إذن تخاطب هذه الطبقة من الناس: ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا تعرفون عظمة الله. طيب، انتقل من بعد هالتمهيد، ليش شلون يعني ما الشيء الذي يدفعنا لأن نعرف وقار الله وعظمته؟ قال وقد خلقكم أطوارا. زين، هذا المقطع وقد خلقكم أطوارا، خلينا نشوف شوية، هذا به 4 آراء أو 4 آراء. زين، الرأي الأول أن الآية الكريمة تشير إلى الأطوار التي سبقت وصول الإنسان إلى هذه المرحلة. يعني بتعبير أبسط، افرض نظرية داروين أو نظريات النشوء والارتقاء، النظريات اللي تقول أن الإنسان أول ما كان ما إجا اتصال رأسا، أول ما كان خلية بسيطة صارت بالطين بالعلق من الطين، بعدين هالخلية تطورت وأخذت أشكال متنوعة إلى أن وصلت إلى شكل قريب من الإنسان اللي يعبرون عنه الحلقة المفقودة، ومن بعد ذلك صارت إنسان بهالشكل، والإنسان توالد قام يلد الإنسان إنسانا مثله. يعني نظرية التطور أفرض. هذه شوية دائما الناس يشغلون، يقولون أن نظرية التطور تنافي الدين، يوم ما تنافي الدين. دخل ألفت نظرك، ترى النظرية أولا الآن وخروها من التدريس بالمدارس، خل ألفت نظرك، ترى كانت تدرس في أمريكا والآن وخروها، يعني جعلوها مجرد افتراض. كانت تأخذ نظرية علمية تحولت إلى فرض علمي، مو نظرية، يعني كانت نظرية صارت فرض، يعني هذا شيء مهم جدا. هاي وحدة. ثانيا، أن هذه النظرية اللي تقول أن الخلية اللي بيها حياة طلعت من الطين من البحر وتطورت، أول سؤال سئله، نقول إحنا عندنا قاعدة، القاعدة خلي أوضح لك، عندنا قسمين من القواعد، عندنا قواعد عقلية وعندنا قواعد علمية. القواعد العقلية مو قابلة للتغير أبدا. شلون يعني؟ يعني مثل أنت الآن، أنت يوم موجود هنا يوم موجود، واحدة من الاثنين، ما يصير شيء ثالث في وقت واحد. يعني أنت فعلا الآن في وقت واحد، إما موجود وإما لا موجود، ما يمكن تصير إما موجود ولا موجود، ما يمكن، هم موجود هم موجود مصير، ما يمكن. قاعدة عقلية، القاعدة العقلية ما تتخلف أبدا. وأكو عندنا قاعدة علمية، القاعدة العلمية مثل إيش؟ مثلا نقول إحنا أن الضياء موجات، زين، ممكن هاي تتخلف القاعدة، أن الضياء مو موجات، ذرات، زين، ممكن يكون ذرات ممكن يكون موجات، يعني جائز القاعدة العلمية تتغير تتخلف، لكن القاعدة العقلية لا، أبدا لا تتخلف. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، زين، شروطهن، هاي قاعدة علمية والقاعدة العلمية ما تتخلف. فنجي عندنا من القواعد العلمية أن فاقد الشيء لا يهبه لغيره. شلون يعني؟ يعني لما تجي للظلمة تطلب من الظلمة نور، تقول له للظلام انطيني نور، الظلام يقول لك أنا ما أقدر أعطيك نور، يعني النور مو طبيعتي، أنا ظلام، الظلام ما يعطي نور، اللي يعطي النور النور. الظلام ما ممكن تجي مثلا للنار تقولها للنار تعالي انت انطيني منك ماي، تقول لك انا طبيعتي نار ما اقدر اعطيك ماء. فاقد الشيء اكو لازم سنخيه بين العله والمعلول، نبه لي، زين، العله والمعلول لازم بينات سنخيه، يعني نوع اكو وحده بالشنخيه بالجن. هنا نيجي الى الطين، نلقى الطين بيه حياه، الطين ما بيه حياه، الماء بيه حياه، الماء ما بيه حياه. زين هاي الخليه منين اجت فيها الحياه؟ هاي الخليه اللي نقول انها بيها حياه. تمام، احنا جاي نشوف لما نهد الماء على القاع الحبه تتبرعم ويصير بيها حياه ناميه، ويطلع من عندها برعم بريعم صغير، ويتطور يتطور الى ان يكون نبته. صحيح، لكن هذا مو اجى من الماء ومن التربه، لا، لان الماء والتربه يسموهن معد، الفلاسفه يسموهن يعني واسطه بالخير، او يسموهن معد يعني شروط. ها، والا الحياه مو من عندهن. ولذلك القران الكريم يقول افرايتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنت تمام حرصت القاع وطيت ماي، لكن مو أنت طيت حياة الزرع، اللي يطى حياة الزرع الله عز وجل. بل كذلك الآن نجي للماي وللطين، تقول هذا الماي والطين بقابلية يطي حياة؟ هاي الحياة إجت من الماي والطين؟ لو لا، إجت من مصدر آخر. إذا قال إجت من مصدر آخر من خالق، خلص حلت. قال لي أنا ما عندي مانع، أول الأمر كان الإنسان من ما يطين، وبعدين اتطور خلية، وتطورت إلى أن وصلت إلى الشكل. هاي ما تنافي الدين أبدا. ليش ما تنافي الدين؟ إحنا فعلا جاي نمر بهالأدوار. وين؟ في بطن الأم، في بطن الأم الشا يمر علينا، جاي نمر إحنا بهالأدوار في بطن الأم. عينا خلية بسيطة وتتطور. زين، إذا النظرية هذه اللي تقول أن الإنسان أول تكونه فتخلية صارت على حافة البحر، وهالخلية تطورت أخذت أشكال متنوعة 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 إلى أن وصلت إلى حلقة مفقودة قريبة من الإنسان، وبعد ذلك صارت إنسان. زين، هذه الخلية إذا تقول إجتها الحياة من الله ما فيها إشكال أبدا، ما تصبح النظرية تصطدم بالدين أبدا. مش وقت تصطدم النظرية بالدين؟ إذا قلت إجتها الحياة صدفة، صدفة ماكو شيء اسمه صدفة، ماكو بالدنيا فرد شيء اسمه صدفة، ماكو. كل شيء خاضع لمعادلة، لقانون علمي. الكون بمعادلات علمية، والمعادلات العلمية كلها من ورائها رب، من ورائها مهندس، وهو الله عز وجل. نبه لي، الله تبارك وتعالى بكل شيء محيط، خالق كل شيء. زين، إذا عرفنا أن الله خالق كل شيء وهو حكيم، ما يمكن أن نرى بالكون شيئا غير خاضع لحكمة. إذا نظرية داروين، ترى أنا أكثر من مرة ذكرت لك، ترى داروين الرجل مو ملحد، أبدا مو ملحد، بالعكس مؤمن بوجود إله. زين، بس شلون؟ ما هو محل برهنة. الغرض أن هذه النظرية الأولى، بعضهم يقول أن معنى قوله تعالى وقد خلقكم أطوارا يعني إشارة إلى النظريات اللي سبقت وجود الإنسان بهذا الشكل. هاي وحدة، هذا رأي. وانت قد تستغرب، شوف عبقرية مفسر المسلمين، نظرية داروين ترى قريبة، بينما ترجع إلى المفسرين اللي عاشوا بالقرن الثاني وبالقرن الثالث تلقى عندهم هالنظريات هذه. يعني أن علماء المسلمين سبقوا العلم الحديث جدا بهالفرض ونظائر هذا الفرض من الفروض العلمية كما يسموها. زين، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى وقد خلقكم أطوارا مو بالمراحل اللي سبقت وجود الإنسان، لا، بالمراحل اللي يتكون بها الإنسان في بطن الأم بالجنين. الله عز وجل خلق الجنين أطوار، يعني كان ممكن يخلق دفعة واحدة، لكن إجلي أول الأمر سوا فرد حويمن صغير في ظهر الأب، فرد بويضة في بطن الأم، وخلى التلاقح يتم ما بين هذين، ويبدأ الجنين يأخذ خواص أمه ويأخذ خواص أبوه الوراثية، ويتبرعم يتطور، نعم، يتحول من شكل إلى شكل. يعني أنت لو يتاح لك أن تشوف المسيرة اللي يقطعها الجنين خلال 9 أشهر، شلون مسيرة غاية بالدم، صوريها العلماء كلهم، صوريها في مراحلها، شلون يبدأ مرحلة من بعد مرحلة، مرة يصير بشكل الدودة، ومرة يصير بشكل الغنم، ومرة يصير بشكل الحية، ومرة يصير أشكال متنوعة، ويتطور يتطور يتطور إلى أن يصير يكمل الجنين هذا، يأخذ كماله، يأخذ قابليته، يأخذ تطور الكامل، وينفي مدى 6 أشهر. يعني 6 أشهر، إذا وصل إلى 6 أشهر خلاص صار إنسان سوي كامل، يمكن أن يولد ويعيش ولا شيء آخر، لكنه هو يأخذ هالمراحل في بطن أمه: نطفة، مضغة، علقة، عظام، لحم، خلق آخر، إلى أن يولد. طبعا القرآن الكريم لما عد هذن المراحل، يعني مو كل المراحل لا، إنما أبرز المراحل، وإلا أكو مراحل غير ذني يمر بهن الجنين. مراحل غير هذني نعم كثيرة، مر عليها مراحل في إحساسه، في تكونه، في وضع الإبداع به. وانت شوية أنا أقول لك إلى مر عليك الحديث: من عرف نفسه فقد عرف ربه. أنت تعال شوف، ادرس شوية هذا النخاع، هذا اللي يسموه مخ، تعال شوف منطقة منا لهنا شغلها للتذكر، هاي تختزن المعلومات حتى تتذكرها، منطقة منا لهنا للإحساس، منطقة منا لهنا لنقل الأحاسيس، منطقة منا لهنا للسمع، منطقة منا لهنا للبصر. هي مادة واحدة، مادة واحدة، نقاع مادة بشكل واحد، أبدا خلايا متماثلة، لكن كل قسم منها إلى خواص رائعة. تعال شوف الإبداع، كل دول الناس اللي الله ضرب على أسماعهم وأبصارهم، يقول لك تعال أكو طبيعة ميتة جامدة تخلق الإبداع، أكو طبيعة تخلق لك مخ واحد، خلايا متماثلة، كل منطقة صغيرة إلها فعاليات تختلف عن فعاليات المنطقة الأخرى. بعدين يا أخي تعال شوف إلى هاي منطقة التذكر، المنطقة البسيطة اللي تأخذ لها مساحة سنتيمترات من المخ، تعال شوف هاي المنطقة أكبر من الكون. إيش كبر الكون الآن؟ الكون محدود، بعضهم يقول 150 مليون سنة، وبعضهم يقول محدود إلى حد معين، يعني مثل النظرية النسبية وغيرها، وبعضهم يقول غير محدود، مهما تتصور، لكن صدقني أن هذا مخك أكبر من الكون. هذا المخ اللي عند الإنسان يتسع لما لا يتسع له الكون، وهو أكبر بضعة سنتيمترات. نبه لزين، شوف الإبداع، إبداع الخالق، عظمة الله عز وجل فيما خلق وفيما أودع عند الإنسان من مظاهر العظمة. فهالمراحل اللي يقطعها الإنسان في بطن أمه، الله عز وجل يعبر عنها أطوار. ليش؟ وقد خلقكم أطوارا. ليش هالأدوار هاي تمر في بطن الأم؟ ليش هالإبداع؟ طبعا لأسباب. اولا احنا شلون نعبد الله اذا ما نعرفه؟ انت شوف لك الان اي مهندس او اي بارع او اي واحد قدير يقدر يسوي شيء دون ما يلمسه؟ تعال الى اي مهندس يقدر يخترع لك شيء اذا ما يلمسه بيده، او يلمسه بواسطة، يو يلمسه بجهاز او يلمسه بيده. بدون ايده ما يمكن يشتغل، بدون واسطة ما يمكن يشتغل، شيء لازم يمسك بيده. لكن تعال شوف ابداع الباري، يخلق الشيء دون أن يمسه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يلمسه ولا يلمس ما يلمسه، يأمر فيكون. هذا الإبداع اللي يقف عند كل إبداع، هذه العظمة التي تقف عندها كل عظمة. الإنسان إذا عرف هذا زين يعرف عظمة الله، أي واحدة. ثانيا أن إحنا لما نشوف الإنسان يمر بأدوار، الأدوار في بعضها يوجد نمو بدون إحساس، وفي بعضها يوجد إحساس بدون تعقل، وفي بعضها يوجد إحساس ونمو وتعقل، شو نستفيد منها؟ نستفيد منها قدرة الخالق على البعث والنشور. يعني أنا اليوم لما أشوف أكو في بطن الأم فرد كائن يتطور، لكن ينمو نمو نباتي ما عنده إحساس، بعدين يصير عنده إحساس، بعدين يصير عنده تعقل، أجي فيصبح علي صعب أن أتصور أني داخل إذا أراد الله أن يبعثني مرة أخرى، مثل ما شوه الخلية في داخل بطن الأم. الله تطور هالتطور باشر، الله عز وجل يجمع هذه الأجزاء ويفيض عليها الروح مرة ثانية وينادي المنادي ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إذن أكو أطوار، والغاية من هالأطوار شنو؟ أن نتبين إبداع الله عز وجل، وأن تكون وسيلة لهدايتنا وإلى النقل بأذهاننا إلى ما ينتظرنا من عوالم قادمة. وقد خلقكم أطوارا، اثنين. الرأي الثالث، لا خلقكم أطوارا يعني خلقكم على أشكال. شلون يعني على أشكال؟ تنبه لي والله إلى النظرية، هاي نظرية مهمة. فطبعا الله عز وجل يريد الدنيا تتحرك ويتم فيها النظام، يريد من الكون أن يتم فيه النظام. شلون يخلي النظام يتم؟ بأي طريقة؟ إذا خلق الناس كلهم على صفة واحدة، خلقهم كلهم أقوياء، كلهم أذكياء، كلهم عباقرة، كلهم بشكل واحد، ما نتصور الكون يتحرك، يصاب الكون بالجمود. كيف؟ يعني أولا لابد من قوي وضعيف، بد واحد عملاق، واحد ضعيف، واحد عبقري بالذكاء إلى درجة عبقرية، واحد ذكاء متوسط، واحد ذكاء محدود، واحد مثلا عند قابلية على الاستيعاب والاستفادة من الموجودات، واحد قابلية الاستيعابية محدودة. الغرض شنو؟ الغرض تمشية شؤون الكون، لأن إذا صار البناء كل الناس عندها قدرة على الاختراع وعندها قدرة على الإبداع، معناه راح نحول الكون كله إلى غرفة مخترعين، والناس كلها تيجي تقعد بهالغرفة، ونريد فلاح ونريد عامل ونريد طبيب ونريد معلم. لا بد من تفاوت في الإدراك وبالميول وبالأهواء وبالقابليات حتى يتم نظام الكون عند توزيع الأعمال. ما يمكن تتوزع الأعمال إذا ما يكون اختلاف بالميول وبالعبقريات وبالطاقات وبالقابليات. تلقى واحد أكو عنده عضلة يصلح لأن يستثمر عضلاته في العمل، العمل البدني، واحد ما عنده عضلة عنده عضلات ضخمة في مخه، عنده عضلات إبداعية شغله هنا، واحد متوسط، واحد يجمع ذني، واحد كله ذني ما عنده. هاللون من التفاوت حتى يتم نظام الكون. نظام الكون لازم يتم، ولذلك الله عز وجل كل طاقة وضعها عند الإنسان أمرنا أن لا نعطلها، لا يكون نعطل هالطاقات، يكون كلها نشغلها للطاقات. شلون نشغلها للطاقات؟ تعال أنت عندك علم، لا تخلي علمك عاطل. إذا ظهرت البدع في أمتي فعلى العالم أن يظهر علمه، وإلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. شلون يعني؟ أنت عندك طاقة علمية، هاي الطاقة العلمية اللي عندك لضمها، أنت توصلت إلى نظرية، هاي النظرية اللي توصلت إلها صرح بيها، مو لما توصل إلى نظرية تقول والله هاي النظرية تخالف مذهبي خلي أضمها، ما أطلعها، ما ممكن، لأن هاي النظرية إذا أطلعها هاي حجة علي، خلي أكبتها أنيمها موتها. لا، الله غدا يسألك عن هذه الطاقة. عندك طاقة جسدية، الطاقة الجسدية لا تموت، لا تقضيها قاعد من الصبح إلى الليل كلك شبعان كسل. الله تبارك وتعالى يريد منك أن تعمل، أن تستثمر هذه الطاقات التي أعطاك إياها، لا تعطل لها الطاقة. عندك مجال للعمل، اعمل، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، لا تجي تجمد هالطاقة. عندك طاقات اجتماعية بوسعك أن تستثمرها، لا تموت الطاقات الاجتماعية. كل طاقة أودعها الله عز وجل عند الإنسان إنما أراد منها أن تنطلق لتسير الكون في أهدافه الكبيرة التي رسمها الله. ولذلك في يوم واحد يقول طلعت بتيموز دنيا شديدة الحر الظهر، طلعت شفت أبو جعفر الباقر سلام الله عليه. الإمام الباقر كان شوية بدين، يقول الدنيا حارة بتيموز بالصيف، لقيت الإمام الباقر طالع بهالحر وعرق يتصبب من جبهته. قلت لسيدي إلى أين؟ قال والله أكو عندنا بستان هناك، وذكرت أنها تحتاج إلى ماء أروح أسقيها، أسقيها أوجه الماء للنخل أوجه الماء للبستان. قلت له ما تقول لله إذا مت وأنت على مثل هذه الحالة؟ أنت قحط عليك دعوة طالع بالظهر بهالحر هذا ماخذك العرق وأنت بدين رايح والله تسقي البستان بجانب موت النخل شنو؟ التفت لي الإمام سلام الله عليه، ترى اكو شي نمونة من الناس موجودين في كل دور في كل عصر ما يعرف حجمه ويوقف عند حجمه، يجي مثل الإمام الباقر يجي يعلمه. شايف؟ اكو من هالنوع هواية موجودين، هذا من يحفظ حفظ لأربع كلام بنا خلص صار يفتهم وصار يعترف وصار يعطي آراء. لو كل واحد يعرف قدره ويقف عند قدره المشاكل ما صارت أبدا. تفت للإمام قال لي ليش الله يحتاج علي؟ إذا باكر سألني قال لي وين طالع بهالظهر؟ يا أقول له خرجت حيث وجهتني، وأنت توجهني تقول وقل اعملوا. زين أنا طالع أعمل، أنطيتني أرض أمرتني بأن أستثمرها واستعمركم فيها يعني أمركم بعمارتها. زين انا طالع اشقي، اضطيتني انت طلبت من عندي الا اضيع ماليتي ارعى المالية لان المالية طاقة للمجتمع ما خليها تضيع. انت امرتني بالعمل، امرتني ان استثمر، امرتني ان اعمر الارض، وانا رايح حسب امرك. اذا احتج علي باكر ومتر القى الله وانا على امر الله. اقول له يا ربي انا طلعت حسب امرك، رايح اشقي الارض استثمر هاي الطاقه اللي وضعتها عندي، اريد اعمر الارض وادركني الموت وقطعا سيدركني وانا على رضوان من الله. يقول فاردت ان اخجله فاخجلني من حيث اردت ان اخجله. انا تصورت اني راح احجه اغلبه، هو بالعكس بكلمات بسيطه اشعرني بجاهلي. شلون انا جاهل؟ الإمام سلام الله عليه يقول له أنا الله انطاني قابلية ووضع بالأرض قابلية للإنتاج وأمرني أن أخلي هالقابلية تتفاعل ويا هالقابلية حتى يطلع الثمر، لأن الأرض لا تخرج الثمر حتى تتزاوج مع عرق العامل الذي ينصب عليها فيحيلها إلى جنان خضراء. لذلك أنا أكد لك أن هذا الذي يشق الأرض بعرقه ويهب الحياة أو بتعبير آخر يتفاعل مع الأرض حتى تخرج الأرض ثمراتها، هذا من صناع الحياة، هذا يحمل يدا يقدسها الله. كل يد تعمل لبناء المجتمع، كل يد تعمل لتستثمر الطاقات، كل مخ يعمل ليستثمر الطاقات في سبيل خدمة المجتمع فهو مقدس عند الله محترم، لأنه انبرى ليعمل حيث أمره الله عز وجل. أعود للموضوع. إذن وقد خلقكم أطوارا، يعني خلقكم أشكال، بيكم العبقري وبيكم المعتدل الذكاء وبيكم المتوسط الذكاء وبيكم القليل الذكاء، وذن طبعا تنعكس عليهن آثار، وهالآثار هي اللي تخلي المجتمع يدور يشتغل، تخلي تصنيف بالأعمال، واحد يشتغل بالعمل الجسدي، واحد بالعمل الفكري، واحد بالعمل الاجتماعي، حتى يدور دولاب الدنيا. جيد؟ هذا الرأي الثالث. الرأي الرابع أن قوله تبارك وتعالى وقد خلقكم أطوارا يعني من بعد الولادة. شلون يعني أطوار من بعد الولادة؟ أول طار نسميه إحنا، أول طار نسميه الطفل، هو معقول بالبطن اسمه جنين، إذا طلع برا صار طفل. الطفل هذا دور من أدوار الحياة، دور إلى محسناته، دور إلى لذائذ، دور إلى عطاء في عالم الاجتماع. شلون يعني إلى عطاء؟ أنت طبعا تعرف أن الطفل هو ثمرة الحياة الدنيا، والشكل المال والبنون زينة الحياة الدنيا. أنت تتصور أن الدنيا بدون طفولة، يعني لو الناس يولدون كبار رأسا ما يمرون بها الأدوار، الحياة تصير جافة، ما بيها الروح هاي روح الطفولة، ما بيها نغمة الطفولة، ما بيها لطف الطفولة. انت عندما تشوف لك طفل يضحك تحس كأن الدنيا بأجمعها تغرد، مملوءة دفء، مملوءة عاطفة، مملوءة حنان. الطفولة في الواقع تهب الحياة اللذة، تهب الحياة الحنان، تهب الحياة العطاء. الطفولة في واقع الأمر هي لذة الحياة، إذا خلت الحياة منها خلت من أعظم لذائذها. ولذلك أنت تتشاءل تقول دولة اللي يدمرون الطفولة وهي في مهدها، هؤلاء اللي يقتلون البسمة على شفاه الأطفال، اللي يتملى يومية عشرات الآلاف من الأطفال، واللي يمزقهم يومية بالقنابل. ونجي احنا نعطي صفات الأبطال، نعطي صفات العظماء. أكو انتكاسة بالدنيا ألعن منها الانتكاسة؟ والله للذئب أشرف من هؤلاء. والله والله الذئب ما يمكن يعتدي ما لم يجوع، زين؟ لكن احنا نجي لمن يسكب البسمة من شفاه الطفولة، لمن يمزق الطفولة، لمن يقضي على منحة الله وعطاء الله بالدنيا. نجي ليه وقد نطي ألقاب، تلك الألقاب إن دلت فإنما تدل على إجرامنا وإجرامه بالذات. وإلا الطفل هذا يستاهل أن يبكي بكية مو يجرح أو يترك أو ييتم، لا لا أبدا. والله اعتقد أن مصدر من مصادر الأمان بالأرض هو الطفولة. والحديث يقول لولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصببت عليكم البلاء صبا. لا تعتقد أكو أرق وألذ وأنعم من بسمة الطفل، أنعم من هذا الوجه الملائكي البريء اللي لا يحمل بالدنيا إلا الخير، إلا البراءة، إلا النظافة، اللي يمثل فطرة الله الصادقة. هذا أول دور. ولذلك نقول احنا نعبر عن الأطفال بأنهم أحباب الله. شنو يقول النبي صلى الله عليه وآله؟ يقول يأمر بالزواج، تناشلوا فإني أباهي بكم الأمم ولو بالسقط. الطفل اللي يسقط سقط لأنه يبقى محبطئا على باب الجنة، يقول يا رب لا أدخل حتى أدخل أبوي. هذا الطفل اللي كل رحمة، كل عناء، حنان، كل خير. أول دور، أول طور يمر على الإنسانية دور الطفولة، اللي يمثل لك الإنسانية بنقائها، يمثل لك الإنسانية بصفائها. بعدين ينتقل من هالطور إلى دور الصبا، الصبي أبو 10 سنين، أبو 9 سنين. هذا الدور أيضا إلى حسناته، لأن هذا الدور دور نمو بالجسم، دور نمو بالعقل، بالمدارك، يصعد يأخذ في طريقه إلى الصعود. الدور دور الصبا إلى حسناته، إلى ميزاته. الله عز وجل يكلفنا تكاليف، لأن بهالدور الشريعة الإسلامية تعتبر الصبي مسؤول مسؤولية مدنية مو مسؤولية جنائية. يعني إذا كسر له أنا أو عنده أموال نأخذ من عنده فلوس، نعتبره مسؤول مدنيا. لكن إذا جرح له واحد ما نعتبره مسؤول جنائيا، لأن بعد عقله مو كامل. نكلف تكاليفه مقدمات تكاليف أيضا، نعلمه على صلاة، نعلمه على أخلاق، نعلمه على صدق. قبل ما يبلغ بسنة وسنتين نهذب له مشاعره، نوخر الأخو عن أخته، ما نخليهم ينامون بغرفة واحدة. إذا صار صبي عمره 12 سنة وأخوة اثنين، لا يكون الطفل يطلع على جسم أخته ولا الأخت تطلع على جسم أخيها في حال النوم. نريد نهذب مشاعرهم، ما نريد نربيهم تربية كثير بيهم الشعار الجنسي. وتجي لنا احنا في بلدان اسلامية وفي جامعات، تلقى البنت عريانة بصف الولد الغريب الى جانبها، ونغذق الفاظ رائعة نسميها تقدمية، نسميها رقي، نسميها عبقرية، وما نشتحي ها نقرأ قرآن برمضان، صلي زين، ونجيب لنا مؤذن، نجيب لنا واحد يدق بدق ويتقرب الى الله زين. من هالنوع نمط من التوافه في سلوكنا اللي يصطدم بعضه بالبعض الآخر. يقول له أنت تقول أنا حضارتي إسلامية والطالب بالرجوع إلى الإسلام، يمتى سمح لك الإسلام أن تأتي إلى الجسد اللي يقول له فتنة وكل إثارة غرائز، تكشف عاري أمام الرجل الأجنبي بدعوة التقدمية وبدعوة العلم. والحال البارع عز وجل مع ما وضع من النفرة بالطباع عند الأخ إزاء الأخت، مع ذلك يأمرنا أن نفرق بينهما بالمضاجع. نقول المرأة لها ستر معين، المرأة لها وضع معين، الذكر لها وضع معين والأنثى لها وضع معين. يريد بذلك أن يربي المشاعر، يعد الطفل إعدادا نظيفا سليما. اثنين، يجي بعدين دور الشباب، وهو الدور الذي يباهي الله عز وجل به الملائكة إذا انصرف به الإنسان إلى عبادة الله. شاب يحافظ على صلاته، يحافظ على صيامه، يحافظ على أخلاقه، يقولون إذا ركع وسجد لله يقول الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي انظروا إلى هذا الشاب، جسده ساجد لي وقلبه عندي، اشهدوا علي اني قد غفرت له وادخلته الجنة بغير حساب. هالدور هذا يعني المفروض ان الانسان بدور الشباب ينحرف، المفروض ان عنده قوة غرائز. اذا قدر الشاب حصل على تربية سليمة وبدل الانحراف توجه الى العبادة، الى ذكر الله، توجه الى المثل، الى الاخلاق الطيبة، قطعا هذا دور من الأدوار الرائعة. هذا الواقع شجرة تؤتي ثمارها كل حين، وهو أجمل أدوار الإنسان، أجمل الأدوار اللي تمر على الإنسان هذا الدور. ومن بعد ما يودعه يبدأ يأخذ بالانحباط، ويقول أبو الطيب المتنبي: إنما العيش صحة وشباب، فإذا ولي عن المرء ولى. ولذلك الله عز وجل إذا أراد إدخال الناس إلى الجنة يدخلهم على هيئة شباب، يدخلهم على هيئة شباب، لأن قطعا ما يشتهي الإنسان أن يكون إلا على هيئة الشباب. مشكل الإنسان كل أهم دور يحن إلى دور الشباب، وما يشتهي أن يكون إلا في دور الشباب. لما تقول الآية الكريمة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، طبعاً يشتهي الإنسان دور الشباب. تمام، أنا أقول لك أن دور الشباب بنمو جسمي، بتكامل جسمي، لكن ما بنمو عقلي مثل دور الشيخوخة. شو التفت لي؟ الله لما يعطي مكان ما يعطي يعني يفنوب كلش، يعني يخلي دور محروم ودور مدخوم، لا لا، يوازن. أبداً، شاب صحيح عنده طاقات عضلية لكن تجاربه محدودة، الشاب عنده طاقات قوية لكن عنده إدراك ضعيف. بعد الحياة مو هاضم حلوها ومرها، ولذلك الشاب في هالمرحلة يجب أن يتنبه إلى رعاية الأبوين، إلى توجيه الأبوين. مو أكو عندنا نمط من الشباب يقول لك: شيخنا أنا من جيل وأبوي من جيل، ومع الأسف هذا أبوي ما جاي راعي هالناحية، يريد يفرض علي آداب جيله، أخلاق الجيل ماله، أنا غير جيل وهو غير جيل. هالحكايات ما تنجن، والله ما اعرف انا للطهم الحكايات منه ما ادري، لان للطهم يا مغفل تقول له يا اخي يا شنو قيمه الجيل في الموضوع؟ ارجوك انت يعني افرض قبل 1000 سنه الصدق زين لو مو زين؟ زين. الكذب زين لو مو زين؟ مو زين. هذا ما ينافي قبل 1000 سنه او اليوم. شنو معنى جيل؟ جيل جيل جابر جيل في الموضوع. ارجوك ابوك لما يصر عليك يقول لك يا اخي انت لا تروح بهالمكان، ترى هالمكان يفسد اخلاقك. شنو دخلها بالجيل هاي؟ شنو دخلها بالتقدم وبالتخلف؟ هذول الزمول بشمعوشية يتوجهون عليها حجة ماخذيها أنا من جيل وذاك من جيل. هو ايش طالب منك؟ يعني لما قال لك أنت تعال صير خوش آدمي ما قال لك البس ثوبي اللي كنت ألبسه أنا قبل 1000 سنة، لا البس الآن ثوب اللي يناسب العصر ما بيبقى. لكن لا تجي تتعرى من قيمك وأخلاقك وتقاليدك. الله عز وجل عندما فرض عليك طاعة الأبوين الله ما كان ماخذ بعين الاعتبار أن أبوك من جيل وأنت من جيل، لا الله ماخذ بعين الاعتبار أنك أنت ابن جيل وأبوك ابن جيل، لكن أمرك مع ذلك بإطاعته. ليش؟ لأن الأب يريد خلاصة الخير لولده، الأم تريد خلاصة الخير لولدها، الأب يريد النشمة ما تمر على ابنه وتؤذيه، فكيف يريد الشر لابنه؟ والابن تعال شوف هالايام يا اخي اكو مآسي والله، اكو احصائيات جاي نشوفها في بعض البلدان الاسلاميه احصائيات عجيبه غريبه. ذاك اليوم واحد يجاني مكيف قال لي مولانا فتحونا دار اضافيه لرعايه العجزه والمسنين. شلون يعني؟ قال لي هذا من يصير عمره 75 سنه من له خلقه بعد يباري نشيله نوديه لدار العجزه. قلت له يا أخي أسأل الله أن لا يكثر بالإنسانية أمثالك، لأن أنت وأمثالك رزية على الإنسانية. هذا الأب اللي وهب زهرة حياته، هذا اللي وهب مشاعره وعرقه ودماءه وتعبه وربى أولاده، تعرف أنك ساعة لما تقعد يمه، ساعة بالعشية إذا قعدت يمه وآنسته وشافك قدامه يشعر وجوده متمثل بيك ومتمثل بابنك، تدري هاللحظات ليش تحرمها منها هاي؟ شيل الذبه بغرفه يناجي جدران اربعه ما يما احد يعيد لشيء من البهجه والبسمه، وتريد من الله يرحمك ويرحم امثالك؟ الله لا يرحمك ويرحمك، وفعلا الله مو راحمهم، وصدقني ان الله لا يرحمهم. التجيل الله ما يرحمه، اللي مكيف انه يشيل امه ويذبها في دار عجزة، يذبها حتى تنحرم من البسمة، تنحرم من لحظات الحنان اللي تقضيها إلى جانب أولادها. والحال هاللحظات اللي يقضيها مع الأب هي مصدر لرحمة الله، أو مع الأم هي مصدر لرحمة الله. لإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الجو هذا المملوء حنان، جو المملوء شفقة ونعومة وترف، اللي يريد رشم القرآن للأسرة يجي مكيف أن المدنية وفرت له دار للعجزة، يشيل أبوه هناك. وطبعا هذا يمل من عند هذا الخادم اللي حاطي قاوش العجزة، فشي يسوي له يلح عليه بالمهدئات بالمنومات حتى يموت بالعجل ويستريح من عنده. هاي هي الإنسانية؟ هذول تسميهم مسلمين؟ لا والله لا مسلمين صدقني ولا بشر، والله العظيم هؤلاء الحيوان أشرف منهم. اي والله الحيوان يعطف على 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 أصله وفرعه، الحيوان لا يتنكر لأصله ولا يتنكر لفرعه، لكن ذولا يتنكرون. وإذا كانت المبادئ تمسخ الإنسان إلى هالدرجة فلا تسميها للحياة حياة، تسميها حظيرة، والحظيرة أيضا أرقى وأشرب منها. على أي حال دور الشباب ها؟ ثم من بعد دور الشباب يجي دور الكهولة، يجي دور الشيخوخة الأطوار ها؟ إلى أن يلتحق بالله عز وجل. بس أفضل الأدوار من ناحية القوة البدنية دور الشباب، وأفضل الأدوار من ناحية القوة العقلية ومن ناحية قوة التجارب هو دور الشيخوخة. إذا الله واحد مانع لي بنعمة وبصحة ومداركة متسعة، هذا يكون يشعر أن صار قريب إلى الله، يكون يشعر أن بعد بينه وبين الله خطوات، يكون يتوجه إلى الله. بعد يجي تعب، يجي له تعب الدنيا، خلي غيرك يعد شوي ارتاح ابعد. نعم، انت راح تودع الحياة، انت راح تجي إلى الله عز وجل. تمام، اكو فرد عمل بسيط يدفع عنك الشأن، ما بيبقاش.